أو كانوا من أمة الدعوة. هذه الوصية هي قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من قدرة البيان ما يتكلم بكلام قليل ولكنه يجمع علما عظيما. فهذه الوصية هي من هذا الباب. فقوله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، هذه فيها تنبيه، وهذا التنبيه فيه أمر دقيق، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم النتيجة المترتبة على الأخذ بهذه الوصية قبل العمل، ذلك أن منهج القرآن ومنهج السنة أن الله جل وعلا في القرآن ينبه على السبب، والسبب هو العمل الذي يعمله الإنسان، ولكن هذا السبب تكون له نتيجة، وهذه النتيجة قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية وقد تكون مركبة مجموعة منهما. المنهج العام في القرآن الكثير أن الله يذكر الأسباب ويذكر بعدها المسببات، وهي النتائج المترتبة على ما يصدر من الشخص من فعل أو من قول. والذي يقرأ القرآن ويتنبه إلى ترتيب الكلام فيه يجد هذا كثيرا، لكن في بعض المواضع قد يذكر المسبب وهو النتيجة قبل أن يذكر السبب. فقوله اغتنم هذا دليل على هذه العبارة، تدل على أن الأخذ بهذه الوصية فيه غنائم عظيمة، فيه غنائم عظيمة. وفي مقابل هذا من جهة المفهوم أن الذي لا يأخذ بها فهو خاسر، فهذا حكم عليه بالخسران، حكم بالخسران في حالة عدم الفعل، وهذا تعجيل للأثر المترتب، الأثر الحسن المترتب على الأخذ بهذه الوصية. الجملة الأولى شبابك قبل هرمك. إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أن الله جل وعلا بين فيه خلق الإنسان والأطوار التي يمر بها، كما في قوله جل وعلا في سورة قد أفلح المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي سورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وفي سورة الانفطار في أي صورة ما شاء ركبك، وفي سورة الدهر نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، يعني خلق الإنسان على هيئة اختارها الله جل وعلا له. هذا التكوين للإنسان ليس من أجل أن يوجد فيعيش فيموت، لا، يقول الله جل وعلا في كثير من الآيات وكلها تدل على أن ابن آدم خلق لأداء رسالة مهمة، هذه الرسالة المهمة هي أن الله جل وعلا له حق عليك، وهذا الحق الذي له عليك أرسل الرسل وأنزل الكتب، وكل رسول بلغ ما كلفه الله به من رسالة، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هذه الأمة، ورسالته عامة إلى يوم القيامة ولا يخرج عنها أحد من المكلفين. وكلمة من المكلفين بمعنى أنهم مخاطبون بها، كل يمتثل منها ما يخصه، كل بحسبه، الذكر، الأنثى، الغني، الفقير، الحاكم، المحكوم، كل شخص. وخلق له جميع ما في الأرض وذلك من أجل أن ينتفع مما خلق الله له من الأرض من الطيبات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن هذا المقصود منه ما يكون فيه منفعة محضة أو منفعة راجحة. أما ما كانت منفعته مساوية لمضرته، أو كانت مضرته راجحة، أو كان مضرة محضة، فليس بمقصود في هذه جميع الأدلة التي جاءت دالة على ما خلق الله في هذه الأرض لبني آدم. أنت نشأت وبلغت حد التكليف، لكن هذا الشباب الموجود عندك أنت مطالب بأن تؤدي حق الله بهذه القوة. وإذا نظرنا إلى الواقع فإننا نجد كثيرا من الشباب، ولا أقصد واقع في دائرة محدودة، لا، في دائرة واسعة. إذا نظرنا إلى كثير من الشباب وجدنا أنهم يهدرون هذه الطاقة الهائلة في معصية الله. فإذا نظرنا إلى إهدار هذه الطاقة من جهة العقل، فتجد من لا يحصى من الشباب من جهة استعمال المخدرات. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فيسعى لإفساد عقله. وإذا نظرنا إلى الكسب الذي يكسبه من أجل أن ينفق على نفسه وعلى من تحت يده، نجد أنهم يكسبون المال من وجوه محرمة. وإذا كسب المال من وجه حرام وأنفقه في وجه حرام فهو آثم في كسبه وآثم في إنفاقه. ويدخل في هذا الرشوة والربا وأكل المال بالباطل بأي وجه من الوجوه. وأنا أقول لكم هذا لأن كثيرا من الشباب عندما يبلغ 40 سنة يأتي إليك ويسرد عليك ما مضى من حياته في شبابه من هذا الجانب، وإذا نظرنا إلى الشاب من جهة عرضه وجدنا أنه يهدر هذا العرض في معصية الله، فيستعمل الزنا ويستعمل اللواط ويستعمل العادة السرية وما إلى ذلك. بهذه الطريقة يكون قد فسد من جهة عقله ومن جهة تغذيته، لأن الكسب الطيب له تأثير على الإنسان من جهة طاعته، والكسب الخبيث له أثر على الإنسان من جهة عباداته. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإذا نظرنا إلى الشاب من جهة بدنه وجدنا كثيرا من حوادث الشباب من جهة اعتداء بعضهم على بعض أو من جهة اعتدائهم مثل ما يحصل من التفجيرات ومن إلى آخره، فيستعمل بدنه، يستعمل بدنه في معصية الله. الفراغ الذي القوة التي عنده في شبابه هذه هي الوجوه التي يصرف فيها هذه القوة. وإذا نظرنا إليه من جهة أدائه لحق الله وجدنا أنه لا يصوم، وجدنا أنه لا يصلي. ومن المعلوم أن ترك الصلاة كفر، فهذه أمور كلها تسير مع الشباب من بدء تكليفه إلى أن يزول عن هذه الحياة. وعلى هذا الأساس فإذا تنبه الشاب واستغل هذه القوة في دينه، في بدنه، في عرضه، في عقله، في ماله، صار ذلك فيه خير له ولأسرته ولمجتمعه ولدولته حكومته، وقبل ذلك كله فيه مرضات لله جل وعلا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم شبابك قبل هرمك، يعني هذه الأمور الخمسة كل واحد منها اسلك فيه المسلك الذي يرضي الله جل وعلا، وسيأتي عليك يوم من الزمان تتمنى أن تصلي قائما، سيأتي عليك يوم من الزمان تتمنى أن تصلي قائما لكنك لا تستطيع، أو تتمنى أن تصلي قاعدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قبل هرمك، تضعف القوى عند الإنسان ولا يستطيع أن يؤدي ما يؤدي ما كان يؤديه حينما كان شابا. ولا أحب أني أستطرد في الكلام، لأني كما ذكرت لكم في الأول سأختصر. الجملة الثانية هو حياتك قبل موتك. الإنسان له زمن محدود لا يتقدم ساعة ولا يتأخر، يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع، أو يدخل في بيته ولا يخرج منه إلى الناس، تنتهي مدته. هذه الحياة التي كتب الله لك أن تعيشها لا بد أن تستغلها، واستغلالها أمر لا بد منه، هذا شيء طبيعي. لكن هل تستغلها فيما ينفعك في دينك ودنياك وآخرتك، أم أنك تستغل هذه الحياة فيما يعود عليك بالضرر؟ ولا أقصد الضرر البدني فقط، لا، مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر ومعه بعض أصحابه، فوقف عليه والتفت إلى أصحابه فقال لهم: ما تظنون ما يتمناه صاحب هذا القبر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يتمنى أن يرد إلى الدنيا فيصلي ركعتين خفيفتين مما تستقلونهما. فأنت يا عبد الله كتب الله لك زمنا محددا، واعلم أنك ستسأل، فاغتنم مدة هذه الحياة بما يرضي الله. والطريقة هي أنك إذا أقدمت على عمل، إذا أردت أن تقدم على عمل، فانظر هل هذا العمل يرضي الله أم أنه يغضب الله. فإذا كان يرضي الله فأقدم عليه، وإذا كان يغضب الله فقف عنه. أي حركة، أي حركة، أي قول بهذه الطريقة تأخذ بقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر، إلى آخره. وصحتك قبل مرضك. الإنسان يكون صحيح البدن في أوقات، ويكون مريضا في أوقات. الأوقات التي تكون فيها صحيح البدن اغتنمها، اغتنم هذه الصحة، لا تغتنمها في أمور محرمة، بل اغتنمها في أمور ترضي الله جل وعلا، تؤدي الواجبات، وأيضا تفعل الأمور المستحبة. وبذكر لكم مثالا سهل: القرآن يشتمل على 300,000 حرف وزيادة، وإذا قرأت القرآن الحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله. تستطيع أنك تقرأ جزء، والجزء 10,000 حرف، تقرأ جزء في خلال ربع ساعة، فيه 100,000 حسنة. ما يكلف شيء هذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى بين المغرب والعشاء 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فقال عمر رضي الله: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. فمجال الأعمال الصالحة واسع، العمل قليل والجزاء عظيم. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لا يبدأ عمر بالسلام، ولكن عمر هو الذي يبدأه بالسلام ويرد عليه علي. فضاق صدر عمر رضي الله عنه فشكى ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم علي عما يقوله عمر. قال: صدق. قال: صدق. فسأله: ما الذي حملك؟ قال: سمعتك تقول: من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له بيتا في الجنة، فأحببت أن يكون هذا البيت لعمر. فالمقصود إن فيه أعمال سهلة بسيطة ما تكلف شيء. الآن الوضوء للصلاة، إذا تمضمض الإنسان خرجت جميع الخطايا التي قالها بلسانه، وإذا غسل وجهه خرجت جميع الخطايا التي نظرها في عينيه، وإذا غسل يده هذه وهذه خرجت الخطايا التي عملها في يديه، وإذا مسح على رأسه وكذلك بالنسبة لأذنيه خرجت الخطايا التي سمعها في أذنيه، وإذا غسل رجليه خرجت جميع الخطايا من جسده فصار كيوم ولدته أمه. هذا وضوء الصلاة، لأن اختيار هذه الأعضاء للوضوء هذا ليس على سبيل العبث وإنما هو لحكمة. فغرضي أنا إن فيه أعمال سهلة ما تكلف شيئا ولكن لها عند الله منزلة عظيمة وأجر عظيم. لو أنك مثلا تسوق السيارة في الطريق، والحديث هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، من يحصي هذه التسبيحة إلا الله؟ هذه تقولها في دقيقة واحدة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، تقول هذه في خلال دقيقة واحدة يكتب لك أجر عظيم فيها. عندما يأتيك المرض تتمنى أنك يعني مثلا يزول عنك هذا المرض، تقول لو إني من مريض كان أعمل كذا وأعمل كذا، لكن في وقت القوة ما عمل، وبعد ذلك وفراغك قبل شغلك. الإنسان يأتيه أوقات يكون فارغ فيها في حياته فيغتنم الفرص التي يكون عنده فيها فراغ، يغتنمها ويعمل فيها، وقد يأتيه انشغال لكن يغتنم الفرص. وقصدي أنا هنا هو الأعمال التي ليست بواجبة، أما الأمور الواجبة مثل الصلاة ومثل صيام رمضان ومثل الحج ومثل العمرة هذه ليست محل كلام، لكن الكلام في فضائل الأعمال. وأنتم تعلمون أن الناس في الآخرة كل واحد يشاهد عمل الآخر، ذلك يوم التغابن. لماذا؟ لأنك أنت الآن بمنزلة التاجر الذي يبيع ويشتري، وبكرة تعمل محاصصة بين سيئاتك وحسناتك، فهل تكون النتيجة أنك من الخاسرين أو تكون النتيجة أنك من الرابحين؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حسناتك توضع في كفة، سيئاتك توضع في كفة، وأنت واقف أمام الميزان وتود أن يكون لك حسنة على أبيك ولا على أخيك ولا على أمك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فالإنسان يتغانم الفرصة، إذا حصل عنده فراغ يملأ هذا الفراغ بشيء يعود عليه بالنفع. الجملة الخامسة وغناك قبل فقرك، الإنسان يجيه أطوار يصير بيده مال، ويجيه أطوار ما يصير عنده مال. فالفترة التي يكون عندك فيها مال أداء الحقوق الواجبة هذا ما في إشكال، سواء كانت الحقوق الواجبة لله مثل الزكاة، أو كانت الحقوق الواجبة مثلا نفقة الزوجة ونفقة الأولاد وما إلى ذلك، أو الديون التي هذه ما في إشكال. لكن الكلام في الشيء الذي تتصدق به، فتأخذ من غناك لفقرك، بمعنى أنك وقت الغنى تتصدق بما تتمكن منه، ويأتي وقت تحتاج أن يتصدق عليك. وأنا أذكر أشخاص كانوا في قمة الغنى وأصبح الواحد في بيته يتصدق عليه ولا يستطيع أن يخرج إلى المسجد يصلي. فأنت يا عبد الله تنبه إلى هذه الوصايا من الرسول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمسة، شبابك قبل هرمك، حياتك قبل موتك، صحتك قبل مرضك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك. والواقع إن كل فقرة من هذه الفقرات تحتاج إلى كلام كثير، لكن كما ذكرت لكم في البداية أنني سأتكلم كلام مختصر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.